الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى الحديث الأخير من باب النفقة على العيال، وهو الحديث الذي يرويه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا الحديث عبارة عن 4 مقاطع، وكل مقطع قانون مبدأ من المبادئ الإنسانية الكبرى. فأما المبدأ الأول فهو قوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. والذي أعرفه أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام مرتين، مرة في هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة، وقاله بمعرض بيان عدد من المبادئ الإنسانية، كل واحد منها يعد من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من المعاني الجزئية تندرج تحت كل من هذه المبادئ 4. وكرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ذاته مرة أخرى، وذلك في حديث آخر عندما جاءه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولعلي سأذكر اسمه بعد قليل، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. الحديث من رواية حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وهذا من رواية أبي هريرة. يقول حكيم: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. هذه هي المرة الثانية، ولا أدري أي الحديثين سبق الثاني من حيث الرتبة الزمنية. متى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام لحكيم؟ أبعد حديث أبي هريرة أم قبله؟ المهم أنهما حديثان يؤكد فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى. فما هي اليد العليا وما هي اليد السفلى؟ ذهب جمهور علماء الحديث إلى أن اليد العليا كناية عن اليد المعطية، اليد التي تعطي، أما اليد السفلى فهي كناية عن اليد السائلة. وقد نبه العلماء إلى أن اليد الدنيا ليست هي اليد الآخذة مطلقا، بل هي اليد السائلة، فربما كانت يد الإنسان يدا آخذة وليست بالسفلى أو الدنيا التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اليد السفلى هي اليد التي تتقدم بالمسألة، سواء أخذت أو لم تأخذ، فالمسألة هي التي تجعل هذه اليد تهبط من درجة العلو إلى درجة السفلى. ومعنى هذا الكلام النبوي: إن استطعت أن تكون معطيا فكن كذلك، وإياك أن تكون سائلا. إن استطعت أن تكون معطيا فافعل، وإياك أن تكون سائلا. وهذا يعني أن الفقير وإن شعر بالحاجة وإن شعر بالسغب وإن شعر بالضرورة فالعفة خير له، أي التنزه عن المسألة والترفع عنها خير له. والخيرية هنا ليست بمعنى الوجوب، وإنما بمعنى الأفضل، الأفضل له ذلك. وهذا الكلام مثار يعني بحث، ومثار ربما حوار ونقاش. فقد يقول أحدنا: أرأيت لو أن إنسانا عضه الجوع، ألجأته الضرورة، فاحتاج وليس هنالك من يعود إليه بشيء من المال، أما ينبغي أن يمد يده بالمسألة والرجل مضطر وربما توقفت حياته على أن يسأل؟ فكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بإطلاقه: اليد العليا خير من اليد السفلى؟ أي من المفضل للإنسان مهما ألجأته الضرورة ومهما ضاق عليه الفقر، من الأفضل له أن لا يسأل، بل الأفضل أن يتعفف وأن يترفع عن المسألة. مثل هذه الحالة لا تتفق مع مثل هذا الكلام الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمبادئ الإنسانية المعروفة. قد يقول أحدنا هذا الكلام، فما الجواب؟ لاحظوا أيها الإخوة، إن علاج هذه الحالة التي قد يسأل عنها إنسان أو يناقش فيها أحدنا، علاج هذه الحالة كامن في الحالة الأولى التي ندبنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس ذاهبا عن أن الإنسان قد يزج في ضيق مادي وقد يعض عليه الفقر فيقع في ضرورة، الرسول يعلم هذا، لكن هذه الحالة ما هو الوقاية، ما هي الوقاية منها؟ وكيف يمكن للمجتمع أن لا يوجد فيه إنسان ألجأه الفقر إلى مثل هذه الضرورة؟ ما العلاج أو ما السبيل الوقائي؟ العلاج في الفقرة الأولى من هذا الكلام الجامع: اليد العليا خير من اليد السفلى، هما نقطتان اثنتان تشكلان الدعامة الاجتماعية في هذا الصدد. فإذا أصغى المجتمع إلى وصية رسول الله الأولى وهي نجمه إيانا أن تكون أيدينا أيديا أيد مرتفعة أي أيد معطية، إذا طبقنا هذه الوصية التي يوصينا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا لن نجد فقيرا يقع في هذه الضائقة الثانية التي تجبره على السؤال، أي تجبره على أن يناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اليد العليا خير. فتأملوا في معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة واحدة، المشكلة ليست مشكلتان، هي مشكلة واحدة، وهذه المشكلة الواحدة حلها أيضا واحد، ويتمثل هذا الحل بأن يكون الإنسان الذي قد أكرمه الله برغد من العيش وبحبوحة من المال كريما سخيا ترتفع يده إلى مستوى العلو بالعطاء، عندما يلبي المسلمون هذه الوصية النبوية وعندما يتقدم كل إنسان وجد لديه مزيدا من المال الذي يفيض عن حاجته وحاجة أهله تقدم به إلى الآخرين فكانت يده يدا عليا. أرأيتم لو أن الجميع، لو أن أكثر من أكرمهم الله ببحبوحة من العيش نفذوا وصية رسول الله هذه، أفترون عندئذ فقيرا ألجأه الفقر وألجأته الضرورة إلى أن يمد يده بالمسألة؟ لا يمكن، هذا لا يتحقق. ولن تجد مجتمعا أو قرية أو حيا اضطر فيه فقيرا أن يمد يده بسؤال إلا لأن هذا الحي لم يطبق الفقرة الأولى من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم تكن الأيدي التي أكرمها الله عز وجل بالمال الوفير لم تكن أيدي عالية مرتفعة، بل كانت شحيحة وبخيلة، وهو لون من ألوان اليد المتدنية في عن المركز الذي أراده الله سبحانه وتعالى له. ولذلك فإن هذا الكلام غير واضح. ووصايا الإسلام أو مبادئ الإسلام عبارة عن سلسلة مترابطة الحلقات، ما ينبغي أن نقوم حلقة منفصلة عن الحلقات الأخرى التي تسبقها أو تأتي بعدها. هذا هو الجواب عن مثل هذا السؤال. ومع هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام إلا بعد أن عالج المجتمع الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فرفعه عن مستوى الضيق المادي وعن مستوى الفقر الذي قال عنه كاد الفقر أن يكون كفرا، وقال بئس الجوع فإنه، اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام إلا بعد أن عالج المجتمع ورفعه إلى مستوى الكفاية، أي أن النبي لم يقل عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى عندما كان المجتمع طبقتين، مثلا عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عهد بالهجرة من مكة إلى المدينة كانت طبقة تمثل طبقة المهاجرين ليس بيدهم شيء، لأنهم تركوا كل شيء وراءهم. وطبقة أخرى هم الموسرون، أصحاب الأموال، أصحاب الأراضي، أصحاب العقارات، وهم الأنصار. في هذه الفترة النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا برعاية ذلك المجتمع، برفع مستوى هذه الطبقة الدنيا، والعمل على تقريب بين هاتين الطبقتين أو بين سائر الطبقة. ولعلكم تذكرون أنني قلت في مناسبة أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر منع الأنصار أصحاب الأراضي أن يؤجروا أراضيهم التي تفيض عن حاجتهم، وقال من كانت عنده أرض فليزرعها أو ليمنحها أرض. هذه الأرض لدي، إن كانت تكفيك ولا تزيد فازرعها هي لك، وإن كانت تفيض عن حاجتك لأن لك قطعا أخرى، أراضي أخرى، فهذه زادت عن حاجتك، ومن ثم فأنت تريد أن تؤجرها لهذا أو لذاك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت عنده أرض أي فائضة عن حاجته فليزرعها، وهذا دليل على أنه بحاجة إليها، أو ليمنحها أخاه عندما لا يكون بحاجة إليها. ووزع المصطفى عليه الصلاة والسلام قطعا كثيرة من أراضي المواد الغير المستصلح، كانت كلها منسوبة إلى قبائل عربية بأعيانها، تعرف أن هذه القطعة لقبيلة كذا، وهذه القطعة لقبيلة فلان، وهذه لقبيلة كذا. عمد المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأراضي التي لم تكن مستصلحة فوزعها بين المهاجرين، ولم يبال بنسبتها إلى أشخاص معينين، لأن هذه النسبة لا تساوي التملك، لو كانت مستصلحة من قبلها إذن لتملكوها. وكان في من ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من هذه الأراضي سيدنا عبد الله بن مسعود، وجاءت القبيلة أو جاء أفراد من القبيلة التي كانت تنسب هذه الأرض إليهم، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام محتجين، يقولون له يا رسول الله نكب عنا ابن أم عبد، ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود، يعني أبعده عنا، سلط علينا يريد أن يأخذ أراضينا. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ابتعثني الله عز وجل إذن إن لم آخذ للفقير حقه؟ ولم يبالغ. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة كان منهمكا في سد الثغرات الاجتماعية، في معالجة الفقر، في رفع المستوى، حتى إذا تقاربت الطبقات وتحققت الكفاية أنهى ذلك الحكم السابق، وأذن للناس بأن يؤجروا أراضيهم بعد أن منع من ذلك. ولذلك يروي رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا أي منع في أول عهده بالهجرة، وأما بعد ذلك عندما تحققت الكفاية وتقاربت المستويات أحكام الإجارة الأراضي معروف، وسوغها النبي عليه الصلاة والسلام في ظل هذا العهد الجديد بعد أن عالج رسول الله الفقر. اليد العليا خير من اليد السفلى، وهذا المعنى التربوي الذي عالج به رسول الله المجتمع، وهو علاج إسلامي، والرسول صلى الله عليه وسلم موحى إليه وإنما يطبق ما أمره الله سبحانه وتعالى به. يتجسد هذا المعنى التربوي الإسلامي ويتجسد في حوار النبي عليه الصلاة والسلام مع حكيم بن حزام رضي الله عنه. وحكيم هو الذي يروي هذا الحديث فيقول: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المناسبة أن الله عز وجل أكرم المسلمين بقدر كبير من الغنائم بعد إحدى الغزوات، لا أدري الآن ما هي هذه الغزوة. قال: سألت رسول الله أن يعطيني فأعطاني. ما اكتفى سيدنا حكيم، أيضا سأله، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. لاحظوا، سأل النبي أعطاه ما قال له شيئا، ثانية سأله ما قال له شيئا، وسأله الثالث أعطاه وما قال له شيئا. ويخيل إلي أن حكيما لو طلب منه الرابعة أيضا لأعطاه ولما قال له شيئا، حتى إذا رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حكيما قد اكتفى وأنه بدأ يتجه إلى الذهاب، عندئذ حانت الفرصة للوصية التي أراد أن يوصيه بها. تصور، لما استغنى حكيم قدم له النبي عليه الصلاة والسلام وصيته هذه. ماذا أعني هذا الكلام؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح حكيما بهذه النصيحة الذهبية، نعم إن هذه المال خضرة حلوة إلى آخره، واليد العليا خير من اليد السفلى، وهو وعيناه لا تزال تطمحان إلى المال ونفسه متعلقة بهذا المال، لما نزلت هذه الوصية منزل القبول من نفسه حكيم، لأنه بحاجة، لأنه فقير، وكاد الفقر أن يكون كفرا. ولذلك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام فسد عوزه وسد حاجته، حتى إذا تحقق ذلك فعلا علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه النصيحة الآن ستجد مغرسها في كيان سيدنا حكيم، وستفعل فعلها في كيانه. عندئذ قال له: يا حكيم، كأنه يقول اكتفيت خلاص، بدك كمان؟ قال: لا. قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة، يعني إذا بدك حتى تشبع ترى ما رح تشبع. الخضرة، الفاكهة توصف بأنها خضرة لا سيما الطازج منها، ومن شأن هذه الفاكهة الطازجة أن الإنسان يقبل إليها ولا يكاد يشبع منها، والمال يشبه بهذه الفاكهة. إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس، يعني غير متكالب على هذا المال، لا يقصد أن يجمعه ويكنزه ويبعده عن وظيفته التي وظف الله المال من أجلها، بارك الله له. من أخذه بسخاوة نفس بارك له، ومن أخذه بإشراف نفس، بتكالب، بنفس شحيحة تريد أن تجمعه ثم تضل به وبكل جزء منه، هذا معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام: ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له أبدا، وكان كالذي يأكل ولا يشرب. ووالله إن هذا الذي يقوله رسول الله يتجسد في حياة كثير من الناس، يملكون ما لا يحصى من المال، وإن أحدهم ليمضي الليل بطوله يتأمل كيف يجمع مزيدا، وكيف يحتال على فلان وفلان وفلان ليقتنص الصفقة التجارية الوافدة بدلا من الآخرين. ولا يهنأ له طعام ولا يحل له مضجع، لأنه يتفكر بهذا الموضع، والمال وفير عنده يكفيه ويكفي ذريته أجمع. هذا مصداق قول نبينا عليه الصلاة والسلام، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، ثم قال له بكل قطع كأنه قالها همسا بعد قال هذا الكلام. يقول لك شيء ثاني، اليد العلوى خير من اليد السفلى، يعني خلي ايدك تكون معطية ما تكون يد آخذ. أعود فأقول، متى قال رسول الله هذا الكلام للفرد وللمجتمع؟ قاله للفرد بعد أن اكتفى، لأنه لو قال له قبل ذلك ربما لم تقع هذه النصيحة منه موقعا. وقال هذا الكلام للمجتمع أيضا بعد أن رفع مستوى هذا المجتمع إلى مستوى الكفاية. ولو قال هذا الكلام لمجتمع كان فيه المهاجرون مطربين فقراء، والأنصار كما رأيتم والفارق كثير كبير يصل إلى ما يشبه التناقض، أيضا لما وجدت هذه النصيحة موقعها في هذا المجتمع. فلما كان التوقيت مناسبا كان الأثر إيجابيا. لذلك سيدنا حكيم ماذا قال لرسول الله؟ قال يا رسول الله والذي نفسي بيده لا أرزق بعدك أحدا أبدا، يعني لا أكلفه أن يعطيني شيئا ولن تمتد مني يد لمسألة. توفي رسول الله وهو لا يطلب من بيت مال المسلمين شيئا، وجاء عهد أبي بكر فكان يوزع الأموال على المسلمين ويطلب حكيما ليعطيه نصيبه، فكان يتعفف ولا يأخذ. وجاء عهد عمر كان هو الآخر يطلب حكيما ليعطيه حصته من المال الذي يأتي، فكان يأبى، حتى إن عمر استدعى عددا من الصحابة وقال أشهدكم أنني أعطي حكيما عطاءه من هذا المال ولا يقبل. نعم، ما السر في هذا؟ أولا وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا بد أن تدخل في شغاف قلوب عرفت نبوة رسول الله وأحبت سيدنا رسول الله ووثقت بأن كلامه هو الخير. وقد وعد رسول الله أن من أخذ المال بسخاوة نفس بورك له فيه. نعم، الشيء الثاني وهذا مهم جدا، أن النبي كان يضع النصيحة في التربة الملائمة. ليس المهم أن تبذر النصيحة هكذا، إنما المهم أن تلقى لها تربتها المناسبة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصح إلا في الجو الذي يتهيأ فيه صاحبه لقبول هذه النصيحة. أقول هذا الكلام لأعود إلى ما يمكن أن يخطر في بال أحد عندما يقول إن هذا المجتمع اليوم فيه فقر شديد وفيه العوز، كيف الإسلام يقول لهؤلاء الفقراء المعوزين إلى آخره، يذكرهم بالمثاليات، يذكرهم بالأخلاقيات النظرية المجنحة الخيالية التي تتأبى على صعيد الواقع؟ كثيرون هم الذين كانوا إلى الأمس القريب نعم دعاة لما يسمى بالاشتراكية ولما يسمى بالماركسية، نعم إلى الأمس القريب كانوا يقولون هذا الكلام. الإنذار على هذه كلام رسول الله، كلامك صحيح لكن هذا غلط. انظر إلى المبدأ الكلي من كلام رسول الله، الآن حركة كل منهما تتمم الأخرى. اليد العليا، النبي الذي ندبك إلى أن تتعفف ندب المجتمع إلى أن تكون يده يد عطاء. نعم هذا المعنى معروف. يعني بشكل آخر نترك سنة رسول الله نتركها، لكن ننظر إلى هذا المعنى في القرآن. الباري سبحانه وتعالى ماذا قال للفقراء؟ لماذا وصفهم؟ وصفهم بالعفة، الذين يضربون في الأرض تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. يعني هذا الذي لا يسأل الناس إلحافا لا يمد يده بأي طلب، لا تكاد تعرف فقره لكنك تعرف فقره بسيماه، لولا السيمة التي تتجلى عليه لا تعرف. رسول القرآن وصف الفقراء بالتعفف وندبهم إلى التعفف، ولكنه في الوقت ذاته قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الآيات التي نقرأها في خواتيم سورة البقرة كلها ندب إلى الإنفاق والعطاء، يعني كلها ندب إلى أن تكون يد المسلم يدا عالية معطية كريمة سخية. وفي الوقت ذاته يحذر الفقير من الطلب. هل هنا تعارض أم تكامل؟ تكامل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. هذه دعوة إلى أن يكون الفقير على هذه الحالة، لكن الإله الذي ندب الفقير إلى هذا التعفف ندب الآخرين إلى ماذا؟ إلى العطاء، إلى الكرم، إلى السخاء. وهكذا يتحقق المجتمع الإنساني السليم. ولو أن الشارع جل جلاله أغرى الفقراء بالأغنياء فقال لهم اذهبوا واطلبوا حقوقكم وافعلوا وكذا لما استفاد الأغنياء شروى نقير من نصيحة القرآن لهم أن يعطوا وأن يقرضوا الله قرضا حسنا إطلاقا. لأنني عندما أجد أن الفقراء قد أغروا بي أي شريعة من الشرائع، أي نظام من الأنظمة، ملأ قلوب هؤلاء الفقراء حقدا علي، أنا أزداد تمسكا بالمال، أزداد ظنا به. ولا يمكن للمعاني الإنسانية أن تستنبت بين جوانحي بهذه الطريقة أبدا. الإنسان الذي ينظر إلي نظرة عداء أبادله النظرة ذاته، وحتى لو لم أبادله نظرة ذاته لا يمكن أن أتفاعل معه بمنهج إنساني أبدا. لكن الشارع عندما يهمس في أذن الفقير تعفف، ولا تطمع بمال لم يعطك الله سبحانه وتعالى إياه، كما أوصى الباري سبحانه وتعالى في آية أخرى. نعم. ثم الباري بعد هذا، بعد أن رأينا أن الفقراء فعلا تجملوا بهذه الصفة، همس في أذن الأغنياء بأن يكرموا وبأن يعطوا وبأن لا يبالوا وبأن يبتغوا الرزق عند الله عز وجل. تشيع المحبة بين هذا الفريق وهذا الفريق، وهذا هو النهج الإنساني السليم الذي نجد مظهره في حياة الرعيل الأول من المسلمين، ثم في حياة سائر المجتمعات الإسلامية، صغرت هذه المجتمعات أو كبرت. هذه هي الفقرة الأولى أو هو المبدأ الأول. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وابدأ بمن تعود، هذا هو المبدأ الثاني. ولعل مناسبة الحديث بالنسبة للباب هذه الفقرة، أي إذا أردت أن تمد يدك بالعطاء فانظر إلى سلم الأولويات في ذلك. وسلم الأولويات في هذا الأمر أن تبدأ بمن تعود، وفي حديث آخر ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وأنا هنا لا أريد أن أطيل شرح، فقد ذكرنا معنى من تعود وموقع الأسرة من الصدقة، وهل هي تدخل في الصدقة أم لا، وكيف أن أجر الصدقة التي يعود بها الإنسان إلى أهله أجزل مثوبة من تلك التي يعود بها إلى غرباء وآخرين. ذكرنا ذلك. إذا ننتقل إلى الفقرة التي تليها، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. خير الصدقة المبرورة التي يندب الإسلام الناس إليها تلك التي تكون بعد غنى أغناك الله عز وجل به عن ظهر غنى. كلمة ظهر للمبالغة، أي بعد تحقق الغنى. فعندما يكرمك الله بالمال الذي تحتاج إليه وفاض عنك زائدا بعد هذا، خير الصدقة هذا الذي فاض عنك عندما تعود به إلى محتاجين، أهلا كانوا أو رحما أو جيرانا أو فقراء. هنا لعل بعضنا ماذا يفهم من كلمة الغنى؟ اليوم العرف أن قولنا فلان غني يعني ملياردير، حتى يعني مليونير أيضا لا يقال عنه غني. الآن الإنسان الذي يكون عنده فيض كبير 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 من المال هذا الذي يقال عنه غنى غني. ولو أنك رأيت إنسانا عنده دار منيفة وأثاث فاخر وفضل من المال وتجارة طيبة، لكنه ليس من هؤلاء الذين يشار إليهم بالبنان غنى، يقال عنه يعني متوسط، يقال عنه أنه يعني عايش يقول عن حاله ماشي الحال، أكثريتهم هكذا يقولون. لعلك هكذا تفهم كلمة الغني الذي ينطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغني في مصطلح الإسلام وفي معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذاك الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالطعام الذي يشبع بطنه والكساء الذي يتجمل به لا نقول يستر عورته فقط والدار التي يأوي إليه. فإذا فاض عن ذلك شيء فقد أصبح هذا غني. هذا هو معنى الغني فيما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآية ذلك قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيرها. وفي رواية أخرى: إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه، يعني بإله بيت، معافا في بدنه عنده قوت يومه فعلى الدنيا العفا. هذا غني، هذا هو الغني الذي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفلسفة الغنى مهما أردنا أن نتوسع فيها لا يمكن أن تشت أو تشذ عن هذا الذي يقوله رسول الله. تأمل جيدا، تأمل تجد كلام رسول الله صحيح. هذا الغني الذي خنق نفسه بالأموال، طيب كل هذه الأموال ما الذي يعود إليه منها؟ يعود إليه منها مال يسكن بواسطته في مسكن آمن، يعود إليه منها ما يستعين به لرعاية عافيته وصحته، يعود إليه منها ما يستعين به لطعام يأكله وشراب يرتوي به. ما الذي تستطيع أن تضيفه بعد هذا؟ افرض أنه كان من أغنى الأغنياء في العالم، يكتسي كما تكتسي ويأكل كما تأكل، نعم، ويكن أو يعني يأوي إلى داره كما تأوي أنت إلى داره، لا فرق بينك وبينه أبدا إطلاق. طبعا نحن نفضل النعيم من هذا كله ولا نكتفي بالخشب، هذا معقول. لكن بعد هذا الزائد ماذا تصنع به؟ ماذا تصنع به؟ هذا هو الغني. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي ما فاض عن حاجتك إليه لنفسك أو لأهلك. أما أن تقتطع مما يحتاج إليه أهلك فتعطيهم، ربما كانت هذه الصدقة غير وافية بآداب الإسلام. ثم يقول بعد هذا ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله سبحانه وتعالى. هذا هاتان الفقرتان لهما شرح طويل الذيل أيها الإخوة. ولعلنا نلاحظ أن كلمتين هذول شوفيهم، ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، ولكن يبدو أن الوقت قد أدركنا، ولسوف نفسر إن شاء الله شرح هاتين الكلمتين من الباقيتين من هذا الحديث في درس قادم إن أحيانا الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.